الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام الغسل للمحرم، وأفرده بباب رحمه الله تعالى لأن هذه المسألة مما أشكلت على بعض أهل العلم، فأورد هذا الباب وما هو بمعناه من الحديث. قال الحديث 35 بعد 200 عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، والأبواء اسم موضع بين مكة والمدينة، وهو الذي ماتت فيه أم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال ابن عباس، وهو موضع اليوم مشهور معروف في طريق مكة المدينة، الأبواء موضع معروف. قال: فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، قال: فوجدته يغتسل بين القرنين، ومعنى القرنين كما سيأتي وهما طرفا البير الخشبتان اللتان ترتفعان وتعلق عليها البكرة التي يسحب به الماء. قال: وهو يستثير بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. قال: فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. قال: والقرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث كما نرى لظهور دلالته على المقصود من الباب، وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث 1840. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه، أي عن عبد الله بن حنين الحديث. وهذه الرواية التي أشار إليها وفي رواية هي رواية مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة ممدودا، يعني بمد، مثل سماء وصحراء. موضع بين مكة والمدينة يقع شرقي قرية مستورة بنحو 3 كيلومترات، ومستورة قرية في طريق مكة المدينة الجديدة، اليوم لها لوحات معروفة والأبواء عندها. قال: وسيل الأبواء ومستورة واحد، يعني يلتقيان في مجرى واحد. قال: وما تزال الأبواء معروفة بهذا الاسم حتى الآن، موضع معروف إلى اليوم بهذا الاسم. قال: القرنان بفتح القاف تثنية قرن، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر الذي عنده مثل البر أو البر خطأ ناقصة همزة. قال: وتمد بينهما خشبة تعلق عليها البكرة، خشبتان قائمتان وفي الوسط في أعلاها خشبة معترضة تمد فيها البكرة، وبعضهم لا يمد البكرة، يمر الحبل مباشرة. قال: أو يجر عليها المستقى أو المستقي، يعني المستقي الذي يستقي، والمستقى أي الذي يستقى به من القربة أو الدلو أو نحوه، قال إذا لم يوجد بكرة وتسمى هاتان الخشبتان في نجد الآن القامة، هذه تسمى قامة البئر. وعندنا إيش تسمى يا نعيم؟ ها؟ إيش يسمونها؟ بعم خميس موجود يجيبنا الأسماء ما شاء الله، إحنا ضاعت عندنا العربية. ها؟ المشراع. طيب المشراع. قال طأطأه أي طامنه يعني الثوب، ومعنى طأطأه يعني أخفضه قليلا، يكون الثوب معلق كالستار فيطأطئه يكشفه قليلا حتى يظهر رأسه، فهو يغتسل خلف البئر مستتر بثوب، فطأطأ الثوب لأجل أن يرى رأسه ويرى هذا الرجل، فلا يظهر من جسده إلا الرأس. قال ليرى الرسول رأسه من ورائه، أي الرسول الذي أرسله ابن عباس والمسور وهو عبد الله بن حنين. وقوله أماريك أي يجادلك، أي لا أجادلك بعد اليوم. والمماراة والمجادلة بينهما فرق. الأصل أن المماراة مذمومة، والمجادلة منهما هو ممدوح ومنهما هو مذموم. وقد يطلق هذا على هذا من باب التجوز والتساهل في اللفظ، ولكن في الغالب إذا قيل للمجادلة مماراة يعني النوع المذموم منه، ومعناه لا أعارضك بعد اليوم، أنت أعلم مني أو أنت أعرف مني، هذا المعنى. قال المعنى الإجمالي: اختلف عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم في جواز غسل المحرم أو غسل المحرم رأسه، يجوز هذا ويجوز هذا. قال فذهب المسور إلى المنع خشية سقوط الشعر من أثر الغسل، وله شبهة في هذا، وهو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، وبهذا تعرف كما قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر ما يدخل الخطأ على الناس يعني في الاستنباط من جهة ماذا قال؟ نعم محمد، المجمل والقياس. فيأتي الخطأ من الاستدلال بالمجمل مع عدم العلم بالدليل المبين لذاك المجمل. فمثلا في هذه القصة الآن هناك شبهة ممكن تكون حجة للمسور بن مخرمة في هذا الباب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه، يعني جعله ثابتا بالعسل، لبده بالعسل، فظن أن ذلك يعني أن المحرم لا يغتسل، والأمر ليس كذلك. قال رحمه الله: ولأن في الغسل ترفها وينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر، وليس شرط أن يكون أشعث أغبر، لكن هذا الواقع أن المحرم مهما حرص على التنظف فإنه لا يزال يبقى عليه أثر الشعث. قال وذهب ابن عباس إلى الجواز استصحابا للأصل وهو الإباحة إلا بدليل، وهذا هو الفقه. وهل ابن عباس استصحب هنا الأصل أو بلغه علم؟ الظاهر أنه استصحب الأصل، لأنه لو بلغه علم لبلغ ذلك المسور، لكنهما نقل الحكم والعلم إلى من هو أكبر منهما وأعلم، وهو أبو أيوب. قال فأرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهم في طريق مكة ليسأله، فوجده أي عبد الله بن حنين من تسهيل الله وتبيينه الأحكام لخلقه يغتسل عند فم البئر، عندي عند فم البذر، إيش عندكم فم البئر؟ بعض القباعين ما شاء الله صواب البئر. قال عند فم البئر ومستترا بثوب وهو محرم، فسلم عليه وأخبره أنه رسول ابن عباس ليسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فمن حسن تعليم أبي أيوب رضي الله عنه واجتهاده في تقرير العلم أرفى الثوب وأبرز رأسه، وفيه جواز إظهار بعض الجسد عند الاغتسال عند أمن كشف العورة. قال: وأمر إنسانا عنده أن يصب الماء على رأسه فصب عليه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. وفيه كذلك الاستتار عند الغسل بخلاف ما يفعله بعض العامة، وللأسف إذا أراد يغتسل يكتفي بلبس السراويل الصغيرة ويغتسل أمام الناس من غير حياء ولا تعفف. قال: وقال لعبد الله بن حنين: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل. قال: فلما جاء الرسول وأخبرهما بتصويب ما رآه عبد الله بن عباس، يعني من القول في المسألة، فالرأي هنا الرأي المعنوي ليس الرؤية الحسية. قال: وكان رائدهم الحق وبغيتهم الصواب، يعني كل منهم يطلب الحق حيث جاء. قال: رجع المسور رضي الله عنه واعترف بالفضل لصاحبه فقال: لا أماريك أبدا، يعني لا أعارضك، هذا المعنى والله أعلم. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز غسل المحرم رأسه ويستوي فيه أن يكون ترفها أو تنظفا أو تبردا أو عن جنابه، يعني يجوز الاغتسال لأي وجه من الأوجه الأربعة. الترفه يعني أن يفعل ذلك على وجه الرفاهية لغير حاجة، لا هو حار يريد أن يتبرد، ولا متسخ يريد أن يتنظف، ولا عليه جنابة، يحتاج الإنسان أحيانا أن يغتسل زيادة في الترفه لغير سبب ظاهر ولكن طلبا لزيادة الكمال، وما بعده ظاهر. قال: الثاني، جواز إمرار اليد على شعر الرأس بالغسل إذا لم ينتف شعرا ويسقطه، يمر يده هكذا مع التحريك إلى الخلف كما ذكر في الحديث فأقبل بهما وأدبر. قال: ثالثا، وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها والرجوع إلى من يظن عند أو من يظن عنده العلم بها. وفيه كذلك العمل بخبر الأحد أو الواحد، فإنهما اكتفيا بإرسال هذا الرسول. قال: ورابعا، قبول الخبر الواحد بالمسائل الدينية وأن العمل به سائغ شائع عند الصحابة، نعم كما ذكر. خامسا، الرجوع إلى النصوص الشرعية عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عندها، بل الأحكام الشرعية هي مستنبطة من النصوص. قال: سادسا، جواز السلام على المتطهر في وضوء أو غسل ومحادثته عند الحاجة. قال: سابعا، استحباب التستر وقت الغسل، فإن خاف من ينظر إليه وجب، إذا خاف أن أحد يكشف عورته يجب. ولماذا قال ذلك؟ لأنه إذا كان في مكان خالي وليس عنده إلا ثوب واحد يجوز له مثلا ينزل في نهر أو في بحر ليس فيه أحد، ودليله قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه اغتسل ووضع ثوبه على الحجر، فكان ما أراد الله عز وجل من تكذيب اليهود فيما زعموه أن به عيب. ولا شك أن الأحوط مع ذلك أن يغتسل الإنسان بثوب أو بسراويل أو بإزار بما يكون فيه الستر، ولو كان ليس في البحر أو ليس في النهر أحد، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن إذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد واستيقن أنه لا وجود لأحد فهذا يجوز ويستحب التستر، وأما إذا علم أن هناك أحد فيجب أن يتستر أو لا يغتسل. قال: ثامنا، جواز الاستعانة في الطهارة بالغير، وهذه مسألة مختلف فيها، هل يجوز أن يستعان بالطهارة بالغير الصحيح أنه يجوز، وهذا دليل من الأدلة، ومنها حديث أنس في الإداوة، إداوة فيها ماء وعنزة. قال تاسعا: سؤال ابن عباس أبا أيوب يفيد أن عنده علما نقليا عن غسل المحرم، وأن أبا أيوب يعرف ذلك، فقد سأله عن كيفية الغسل لا عن أصله، أو فيه ذكاء وحسن تصرف عبد الله بن حنين، لأن عبد الله بن حنين أرسل ليسأل هل يغتسل المحرم أو لا يغتسل، فهما اختلف هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل، فلما جاء ورآه يغتسل وهو محرم، إذن ماذا؟ سأل عن علم زائد، وهو كيف يغتسل، سأل كيف يغتسل لأجل أن يفيد بعلم زائد. أما العلم الأول فقد علمه فأبان له الزائد من العلم، وهذا من حسن تصرف عبد الله بن حنين. قال عاشرا: قال شيخ الإسلام: ويستحب الغسل للإحرام ولو كانت المحرمة نفساء أو حائضا، وإن احتاج المحرم إلى التنظيف كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. فهنا ثلاثة مسائل: المسألة الأولى استحباب الإحرام لكل محرم، يعني عند الإحرام، إذا أردت أن تحرم تريد أن تدخل بالإحرام وستلبس ثياب الإحرام أو ثيابك التي عندك تريد أن تحرم بها وليس للإحرام ثياب خاصة، فإنه يستحب لك الاغتسال. والمسألة الثانية أن الاغتسال مستحب ولو كان ذلك لمن لا ينتفع بالاغتسال من جهة الطهارة مثل النفساء والحائض، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين ولدت بذي الحليفة أن تغتسل. استدل العلماء بذلك على أن هذا الاغتسال هو من مستحبات الإحرام، لأن النفساء لا تستفيد من الاغتسال، هي على نفاسها فلا تستفيد من الاغتسال بحصول طهارة، لكن لأنه أمر مستحب أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. والمسألة الثالثة وهي التنظف بتقليم الأظفار ونتف الإبط حلق العانة ونحوه، فهذا ليس شرط أن الناس يفعلونه عند الاغتسال للإحرام كما يظنه بعض الناس، ولكن إذا كان المقام يحتاج فإنه يتنظف، إذا كان قد تنظف في بلده فلا بأس. قال: وهذا ليس من خصائص الإحرام ولكنه مشروع بحسب الحاجة، يعني التنظف، وهكذا يشرع للجمعة والعيد على هذا الوجه، كذلك يوم العيد والجمعة من زيادة التجمل، وكان من سنة الصحابة فيه التجمل، إذا كان يحتاج إلى تنظف في أحد خصال الفطرة هذه فعل ذلك. قال: قلت: والغسل الذي تجادل فيه ابن عباس والمسور ليس الغسل من أجل الإحرام، وإنما هو الغسل أثناء الإحرام، وهو الذي فعله أبو أيوب. يعني عندنا الآن مسألتان في غسل المحرم: المسألة الأولى الغسل عند الدخول بالإحرام، هذا الذي نقل فيه الحديث الذي سبق في قصة أسماء، وأنه مستحب، والغسل الثاني الذي يكون بعد الدخول في الإحرام في أثناء سفره وأثناء تنقله وترحاله إلى أن يأتي بالحج أو العمرة. هل يجوز له أن يغتسل؟ الصحيح نعم يجوز له أن يغتسل، ولو كان يعلم، وهنا تأتي مسألة، ولو كان يعلم أنه سيخرج من شعر رأسه شيء، الجواب نعم، ولو كان يعلم أنه سيخرج من شعر رأسه شيء فلا يضر ذلك. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.